بسم الله الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى على المؤلف الثاني المندوب. خلاصة ما ذكر المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما فعله الثواب وليس في تركه عقاب.
أن المندوب هو ما في فعله الثواب، في سقط هنا، هو ما في فعله الثواب.
قال رحمه الله أن المندوب هو ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب، وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف، وإن شئت قلت ما أمر به أمرا غير جازم. والتحقيق أن المندوب مأمور به، لأن الأمر قسمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى، قال المؤلف أي الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، قوله الثاني أي الثاني من الأحكام التكليفية، قوله المندوب بعد أن ذكر الواجب وتكلم على بعض المباحث المتعلقة بالواجب، انتقل إلى الكلام على المندوب للجامع بين الوجوب والندب، أن كليهما مأمور به. وكون المندوب مأمور به وقع كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا فيه شيء من الخلاف والنزاع. الشنقيطي رحمه الله تعالى لخص هذا المبحث بقوله خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث، أي في مبحث الندب، أن المندوب هو ما في فعله الثواب، هو ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب. قال وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف، وهذا كما مر معنا هذا تعريف باعتبار الثمرة وباعتبار ماذا؟ النتيجة. والحدود المقصود منها أن تعرف ماهيتها وحقيقتها، لذا قال الشنقيطي رحمه الله تعالى معرفا له بهذا الاعتبار بأسلوب لطيف، قال وإن شئت قلت ما أمر به أمرا غير جازم، ما أمر به أمرا غير جازم، فعلم من ذلك أن المندوب مأمور به، أن المندوب مأمور به، إلا أن الأمر فيه ليس بجازم، وهذا سيأتي بحثه والتحقيق في هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى قريبا، في قول رحمه الله والتحقيق أن المندوب مأمور به لأن الأمر قسمان. تفضل.
قال رحمه الله أولا أمر جازم أي في تركه العقاب وهو الواجب،
كما مر معنا ما أمر به أمرا جازما فهو إيش؟ فهو الواجب، وثمرته أنه يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه ماذا؟ العقاب، على ما مر معنا مع استيفاء الشرط، هذا حكم عام. ثم سيأتي معنا القسم الثاني. تفضل.
قال رحمه الله ثانيا وأمر غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب.
طيب،
والدليل على
فهذا يدلنا على أن المندوب مأمور به، إلا أن الأمر في المندوب بخلاف الأمر في ماذا؟ في الواجب، لأن الأمر في الواجب أمر جازم، وفي المندوب الأمر فيه أمر غير ماذا؟ غير جازم، فافترق بهذا الاعتبار، وإن كانا مأمورين بهما. تفضل.
قال رحمه الله والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى وافعلوا الخير،
وإن كان مأمورا بهما. طيب، والدليل؟
قال والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى وافعلوا الخير أي ومنه المندوب.
الشاهد منه وافعلوا الخير، هل يدخل فيه فعل المستحبات أم لا؟ ما هو الجواب؟ الجواب نعم. وصيغة ماذا؟ صيغة أمر، وافعلوا صيغة ماذا؟ أمر، ومع هذا دخل فيها ماذا؟ المندوب، فدل على أن المندوب يدخل في ماذا؟ في الأمر. تفضل.
قال رحمه الله وقوله تعالى وأمر بالمعروف أي ومنه المندوب، وقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أي ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب،
والأمر كذلك، فدل على أن المندوب مأمور به كما أن الواجب مأمور به. تفضل.
قال رحمه الله واحتج من قال إن الندب غير مأمور به بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا في الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم، والندب لا يستلزم تركه شيئا
لا يستلزم تركه
والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك، والحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع أن ندبهم إلى السواك قالوا
مع أنه ندبهم
إلى السواك قالوا، فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به.
طيب، يعني وجهه أولا هذا القول قال به بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهذا القول بناه على أدلة شرعية. ما هي الأدلة الشرعية؟ ما تقدم ذكره، قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أو لو كان المندوب مأمورا به لما توعد الله تبارك وتعالى تاركه بهذا الوعيد، فدل على أنه غير مأمور به. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو لو كان المندوب مأمورا به لما قال لأمرتهم، فدل على أن الندب ليس بمأمور ماذا به. هذا وجه استدلال هؤلاء بكون ماذا؟ الندب ليس مأمورا به. تفضل.
قال رحمه الله والجواب أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب، فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب، وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا.
طيب، وجه الجواب هو ما ذكره هنا رحمه الله. ما هو الجواب؟ أن هذا الذي ذكر في الآية والحديث لا ينافي ما ذكرناه في الآيات السابقة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وافعلوا الخير لعلكم تفلحون إلى غير ذلك، لا ينافي هذا. لماذا؟ لأن الواجب مأمور به والمندوب كذلك ماذا؟ مأمور به. ففي الآية والحديث لأمرتم بالسواك فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الأمر هنا إيش؟ أمر إيجاب واضح، وهو لا ينافي أن يكون الندب كذلك مأمور به بأدلة ماذا؟ أخرى شرعية، بأدلة أخرى شرعية. طيب، ها هنا كما يقال تحقيق المسألة وتوضيح المسألة بأجلى وأوضح من ذلك ما ذكر في المسودة لآل تيمية رحمه الله تعالى، ذكر تحقيق طيب لهذه المسألة حاصلة أن الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابا. حياكم الله. أن الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابا، وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا، فيدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق. واضح يا جماعة؟ فيدخل المندوب في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق، هذا هو التحقيق في هذه المسألة. واضح يا جماعة أم لا؟ فإن قال لنا قائل أن المندوب مأمور به أم لا، نقول نعم، لكنه إيش؟ أمر إيش؟ مطلق أو مقيد؟ أمر مقيد. واضح؟ الواجب مأمور به، نعم أمر مطلق، لذا كما ذكر فيدخل في مطلق الأمر. المندوب يدخل في ماذا؟ في مطلق الأمر، ولا يدخل في الأمر المطلق. واضح يا جماعة أم لا؟ فيدخل في مطلق الأمر أي مأمور به، ولكن أمر ماذا؟ مقيد. ولا يدخل في الأمر المطلق، لأن الأمر المطلق يفيد ماذا؟ الإيجاب. هذا تحقيق القول في هذه المسألة وخلاصة القول في هذه المسألة، وهو يدفع الإشكال في هذه المسألة أصلا ورأسا. واضح يا جماعة أم لا؟ عليه تنزل الآيات الأولى أنه أمر مقيد، والآيات الأخرى تنزل على الأمر إيش؟ المطلق. واضح؟ فلا إشكال ولا تعارض بين هذا وذا. واضح هذا يا إخوة؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: وزعم من قال إن الندب تخير بدليل جواز تركه، والأمر استدعاء وطلب، والتخير والطلب متنافيان، زعم غير
طيب.
صحيح.
طيب، هذا اعتراض آخر على أن المندوب مأمور به، ما وجهه؟ قال وجهه أن الأمر مفاده ماذا؟ طلب فعل، بخلاف الندب فإن فاعله مخير بين الفعل والترك. واضح يا جماعة؟ قال والتخير ينافي الأمر. واضح ما أخذ هؤلاء؟ الأول باعتبار الدليل، دليلهم يعني قولهم، الثاني باعتبار ماذا؟ باعتبار التعليل. فهم يستدلوا على أن الندب ليس مأمور به بدليلين، نقلي والآخر ماذا؟ نظري. واضح دليل نظري؟ الدليل النظري ما هو؟ أن الأمر هو طلب فعل، إلزام فعل. واضح يا جماعة؟ بخلاف المباح فإنه تخير، صاحب إما أن يفعل وإما أن يترك. واضح يا جماعة؟ لا، إن فعل أثيب وإن ترك لم يعاقب. قال والتخيير ينافي الإيجاب، أو ينافي ماذا؟ الأمر. التخيير ينافي ماذا؟ الأمر. واضح يا جماعة؟ لا. طيب الجواب تفضل.
قال رحمه الله: لأن الندب ليس تخييرا مطلقا، بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه، ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أن طلبه غير جازم.
طيب، إذن أجيب عن هذا القول أو هذا الدليل بجوابين. الأول أننا لا نسلم أن الندب ليس تخييرا مطلقا، لا نسلم أن الندب تخيير مطلق. واضح يا جماعة؟ أي لا نقول، نحن لا نسلم لكم أن الندب تخيير مطلق. لماذا؟ يقول بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك. واضح؟ للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه، وما كان الفعل أرجح من الترك فالأمر ليس فيه على التخيير، فالأمر فيه ليس على التخيير. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأن أحد الخيارين أرجح من الآخر، أحد الفعلين أرجح من الآخر، فليس هو على ماذا؟ على التغيير. هذا الوجه الأول. واضح؟ الثاني قال: ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أن طلبه غير جازم. واضح يا جماعة؟ مطلوب، المندوب مطلوب، فهو ليس على سبيل الإباحة ولكن طلب فعله. واضح يا جماعة؟ فرق بين أن يقال على التخيير من شاء فعل ومن شاء ترك، وبين أن يقال بأن الشرع طلب فعله لكن لم يعاقب على تركه. واضح يا جماعة أم لا؟ فهو مطلوب ولكن لا يعاقب على ماذا؟ على تركه. واضح هذا الأمر؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، ومنه قوله: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا.
طيب، هذا البيت ينسب إلى لقيط ابن أنيف العنبري، وهو يمدح قبيلة بني شيبان، أو فيه قصة. الحاصل منهم أو الشاهد منه: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، أي حين يدعوهم، حين ماذا؟ يدعوهم ويطلبهم. تفضل.
قال رحمه الله: والثواب في اللغة الجزاء مطلقا، ومنه قوله: لكل أخي مدح ثواب علمته، وليس لمدح الباهلي ثواب.
طيب، أولا يعني قبل أن ننتقل إلى هذا، من باب الفائدة، هنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المندوب، حاصلها أن حكم معرفة المندوب واجب على الكفاية. ما حكم معرفة أن هذا مندوب؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومعرفة أي الاستحباب فرض على الكفاية لئلا يضيع شيء من الدين. واضح يا جماعة؟ فهو من باب معرفة المندوب من باب ما فروض الكفاية لئلا يضيع شيء من الدين، هذا أمر. الأمر الثاني في قول الشنقيطي رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على مسألة الندب، قال: والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل. هكذا عرفه في اللغة، وبعضهم عرفه فقال: هو الدعاء لأمر مهم. الندب ليس مجرد دعاء، ولكن دعاء لماذا؟ لأمر مهم. وما ذكره من البيت يدل على هذا المعنى: حين يندبهم أي لأمر ماذا؟ عظيم. إذ ندبهم إلى ماذا؟ إلى قتال. واضح يا جماعة؟ فهو دعاء مخصوص، هو دعاء ماذا؟ مخصوص، أي دعاء إلى أمر مهم. الأمر الثالث أن تعريف الندب لغة وتأخيره بعد تعريفه الاصطلاحي هذا أسلوب منتقد. واضح يا جماعة؟ فالأولى في التعريف أن يبدأ بالتعريف اللغوي ثم ينتقل إلى التعريف الاصطلاحي. لماذا؟ للعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، إذ أن المعنى الاصطلاحي غالبا بل قد يكون دائما يكون متضمنا للمعنى اللغوي، إلا أنه يقيد مطلقه أو يخصص عامة بالشروط والضوابط المتعلقة بالتعريف إيش؟ الاصطلاحي. طيب، قوله رحمه الله: والثواب في اللغة الجزاء مطلقا، معنى قوله الجزاء مطلقا أي الجزاء بالخير أو بالشر. واضح يا جماعة؟ قوله والثواب في اللغة الجزاء مطلقا، سواء كان بخير أو سواء بشر. إذا أثبت بخير يقال أثيب بخير، وإذا أثيب بشر قيل ماذا؟ أثيب بماذا؟ بشر. وسيأتي برهان ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى في كلام الشارح. قال رحمه الله: ومنه قوله لكل أخي مدح ثواب علمته، وليس لمدح الباهلي ثواب. وهذا البيت ذكر أنه لشاعر من الأعراب مدح رجلا من باهلة قبيلة المشهورة، مدح رجلا يقال له سعيد بن سلم ببيتين، مدح وأطرى فيه، حتى قيل أن البيتين من أمدح أبيات العرب. فغفل هذا الباهلي، غفل عن صلة ذلك الشاعر، أن الشعراء كان إذا مدح إنسان إنسانا كانوا ماذا؟ يعطونه صلة، من أجل ماذا؟ يبقى على ذلك الثناء والمدح. نسي، غفل، ما أعطى صلة، فماذا قال؟ فهجاني ببيتين لم أسمع أهجى منهما. من يقول هذا؟ يقول هذا نفس الرجل سعيد بن سلم. أحد البيتين هذا: لكل أخي مدح ثواب علمته، أي لكل إنسان أمدحه ثواب. قال وليس لمدح الباهلي ثواب. هل اكتفى؟ ثم قال يعني في كلامه قال مدح ابن سلم والمديح مهزة فكان كصفوان عليه تراب. كان كصفوان صفوان الحجر البيضاء الملساء عليه تراب. هل ينفع؟ صار ماذا؟ غطاه. فشاهد منه أنه ماذا؟ هجاه بسبب ذلك. وشاهد من البيت ما هو؟ لكل أخي مدح ثواب. واضح؟ أي ثواب بماذا؟ بالخير. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله والثواب في اللغة الجزاء مطلقا، ومنه قوله لكل أخي مدح ثواب علمته، وليس لمدح الباهلي ثواب أي جزاء. وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح، بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر في اللغة. ومنه قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير.
الشاهد مثوبة عند الله من لعنه الله، هذا مثوبة بماذا؟ بالشر. تفضل.
قال رحمه الله وقوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون،
وهذا كذلك. تفضل.
قال رحمه الله والعقاب في اللغة التنكيل على المعصية، ومنه قول النابغة الذبياني ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهي الظلوم ولا تقعد على ضمدي.
تنهي الظلوم
ولا تقعد على ضمدي.
طيب، وهذا كذلك واضح. ومن عصاك فعاقبه معاقبة. الشاهد منه ماذا؟ أن العقاب في اللغة التنكير على المعصية. تفضل.
قال رحمه الله المباح. قال المؤلف رحمه الله القسم الثالث المباح، وحده ما أذن الله في فعله وتركه غير مقتر بذم فاعله وتاركه ولا مدحه وهو من الشرع إلى آخر كلامه. اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان، الأولى إباحة شرعية أي عرفت من قبل الشرع كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وتسمى هذه الإباحة الإباحة الشرعية.
طيب، هذا هو القسم الأول من أقسام المباح، بعد أن ذكر كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله بقوله ولا مدحه قال هو من الشرع أي المباح من الشرع. قال هنا ماذا؟ اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان، الأول إباحة شرعية. ما معنى إباحة شرعية؟ أي عرفت الإباحة فيه عن طريق الشرع. واضح يا جماعة؟ مثل ماذا؟ قال كإباحة الجماع في ليالي رمضان. من أين علمنا أن الجماع مباح في ليالي رمضان؟ بماذا؟ بنص الشرع. واضح؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فدل في قوله أحل على أن التحليل هنا ماذا؟ شرعي، وعلى أن الإباحة هنا إباحة ماذا؟ شرعية. هذا القسم الأول. تفضل.
قال رحمه الله الثانية إباحة عقلية، وهي تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية. والإباحة العقلية وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، كرفع إباحة الفطر في رمضان، وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإنه منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا، ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام لأنها إباحة عقلية، وأمثال ذلك كثيرة جدا.
طيب، الشنقيطي رحمه الله تعالى بعد أن حقق المناط هنا في بيان ماذا؟ الإباحة، وأنها على قسمين، منها الشرعي أي الذي علم بالشرع، ومنها العقلي الذي علم بالعقل ذكر الثمرة من الفرق بين القسمين. ما هي الثمرة من الفرق بين القسمين؟ يقول الفرق أو الثمرة من ذلك أن الإباحة إذا كانت شرعية, وكان الإباحة إذا كانت شرعية دلت على ماذا؟ على أن الحكم الذي قبلها كان إيش؟ على غير إباحة. فجاءت الإباحة نسخت ماذا؟ الحكم الأول. كما مثل المثال الأول في ماذا؟ في الجماع في ليالي رمضان. في أول الأمر كان ماذا؟ الرجل إذا أفطر له أن يأكل وأن يشرب, فإذا نام لا يحل له أكل ولا شرب إلى اليوم الآخر, يعني يبقى صائم. يعني مثلا إنسان, لو أن إنسانا أفطر المغرب ثم ذهب صلاة العشاء وتعشى, يعني وصلى ذهب إلى صلاة العشاء وصلى العشاء ثم اضطجع فنام, فلا يحل له لا أكل ولا شرب ولا جماع إلى غروب شمس اليوم الثاني. واضح يا جماعة؟ هذا كان في أول الأمر. ثم جاءت الآية في ماذا؟ بنسخ هذا. بنسخ هذا ماذا؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لكم, أي إلى آخر الآية, إلى آخر الآية. فهذه إباحة بعد ماذا؟ بعد حظر. واضح؟ فالأمر الأول صار منسوخا بماذا؟ بالأمر الثاني, ذي هو الأمر ماذا؟ الإباحة. وكذلك في صيام رمضان, في أول الأمر كان الإنسان من أراد أن يصوم فليصم, ومن أراد أن يفطر فليطعم عن كل يوم أفطر فيه في رمضان مسكينا. كان أمر على ماذا؟ على التخير. ثم أمر الله جل وعلا بالصيام أمرا جازما فقال فمن شهد منكم الشهر فليصم, فليصم. واضح يا جماعة؟ فالإباحة التي كانت في الأمر الأول نسخت بماذا؟ بالأمر الثاني. واضح أم لا؟ فكما ذكر رحمه الله تعالى أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا بخلاف رفع الإباحة العقلية, فإنه لا يسمى ماذا؟ فإنه لا يسمى نسخا, فإنه لا يسمى نسخا. يعني مثل على ذلك بماذا؟ بتحريم الربا. يقول ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام. لماذا؟ لأن إباحة الربا في أول الإسلام أو قبل الإسلام هل كان بالشرع؟ الجواب لا. واضح يا جماعة؟ فلما جاء تحريمه لم يكن ذلك التحريم ناسخا لكونه مباحا قبل ذلك. واضح؟ ولكن إزالة ما توهم وما ظن أنه ماذا؟ مباح. إزالة ذلك من أذهان أولئك. وصل أو وصلنا إلى من هذا أو تحصل لنا من هذا أن الثمرة من التفريق بين الإباحة الشرعية والعقلية معرفة ما يكون منسوخا وما لا يكون منسوخا. تفضل.
قال رحمه الله والمباح في اللغة هو ما ليس دونه مانع يمنعه, ومنه قول عبيد بن الأبرص ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا.
طيب, وهذا كذلك منتقد عليه باعتبار أنه أخر التعريف اللغوي على التعريف ماذا؟ الاصطلاحي, رحمه الله وغفر الله له. وهو رحمه الله لعله لما كان غرضه بيان كلام الشارح ثم يستحضر المعنى اللغوي لا يهمله فيذكره في ماذا؟ في آخر المبحث. والأولى أن يذكر في أول المبحث. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.